قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 42 وهو ختام المجلد الأول من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويستكمل الإمام ابن القيم فيما تبقى ما تبقى من هديه عليه الصلاة والسلام في أحكام الجنائز، ثم يختم بعد ذلك بذكر صلاة الخوف. قال عليه رحمة الله: فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي على من قتل نفسه ولا على من غل من الغنيمة. وكما في حاشية هذه الصحيفة نقل المحققان عن الإمام الترمذي قوله، واختلف أهل العلم في هذا، أي أن الإمام لا يصلي على من قتل نفسه، فقال بعضهم يصلي على كل من صلى إلى القبلة وعلى قاتل النفس، وهو قول الثوري وإسحاق. قال أحمد: لا يصلي الإمام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الإمام. واختلف عنه في الصلاة على المقتول حدا كالزاني المرجوم، فصح أنه صلى الله عليه وسلم صلى على الجهنية التي رجمه وهي الغامدية رضي الله عنها، فقال عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أنها أو أن جادت بنفسها لله تعالى؟ رواه الإمام مسلم. وذكر البخاري في صحيحه قصة ماعز بن مالك رضي الله عنه، وقال: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خيرا، وصلى عليه. وقد اختلف على الزهري في ذكر الصلاة عليه، فأثبتها محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عنه، وخالفه 8 من أصحاب عبد الرزاق فلم يذكروها، وهم إسحاق بن راهوية ومحمد بن يحيى الزهلي ونوح بن حبيب والحسن بن علي والخلال ومحمد بن المتوكل وحميد بن زنجوية. وفي هذا نظر، فلعل هذا سبق قلم من الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. وحميد بن زنجوية هذا هو صاحب كتاب الأموال الإمام المشهور، وحميد بن مخلد ابن قتيبة ابن عبد الله الأزدي أبو أحمد ابن زنجوية النسائي الحافظ، ولكن الصواب في هذا والله تعالى أعلى وأعلم هو محمد ابن عبد الملك ابن زنجوية جار الإمام أحمد وصاحبه، فهو الذي روى عن عبد الرزاق. راجع في ذلك كتاب فتح الباري المجلد 12 صفحة 133. وأحمد بن منصور الرمادي، وزاد الحافظ في الفتح على ما ذكره الإمام ابن القيم ها هنا محمد بن سهل الصغاني والدبري، وهو إسحاق بن إبراهيم ابن عباد. فكل هؤلاء خالفوا محمود ابن غيلان في قوله إنه صلى عليه. بعضهم قال لم يصلي عليه، وبعضهم لم يذكر الإيه يعني مسألة الصلاة أصلا. الذين لم يذكروا مسألة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ماعز يعتبر زاد عليه محمود بن غيلان، والذين نفوا أنه صلى عليه فهذه تكون مخالفة صريحة. قال الإمام البيهقي: وقول محمود بن غيلان إنه صلى عليه خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه، ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه، وقد اختلف في قصة ماعز بن مالك، فقال أبو سعيد الخدري: ما استغفر له ولا سبه، أي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بريدة بن الحصيب إنه قال: استغفر لماعز بن مالك، فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك، ذكرهما مسلم. وقال جابر: فصلى عليه، ذكره البخاري، وهو حديث عبد الرزاق المعلن الذي ذكرناه. وقال أبو برزة الأسلمي: لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن الصلاة عليه، ذكره أبو داود. قال الإمام ابن القيم: قلت حديث الغامدية لم يختلف فيه أنه صلى عليها، إذا هذا دليل لمذهب يعني الجمهور أنه لا يكره للإمام أن يصلي على المرجوم، وكذلك أيضا أهل الفضل، ولكن كرهه الإمام مالك وهو قول لأحمد كذلك. فهذا دليل لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية بعد أن رجمت رضي الله عنه. وحديث ماعز إما أن يقال لا تعارض بين ألفاظه، فإن الصلاة فيه هي دعاؤه عليه الصلاة والسلام له بأن يغفر الله له، وترك الصلاة فيه هي تركه الصلاة على جنازته تأديبا وتحذيرا، وإما أن يقال إذا تعارضت ألفاظه عدل عنه إلى حديث الغامدي. فعلى افتراض أن هذه اللفظة لا تثبت، وهذا رأي كثير من أهل العلم بهذه المخالفات، وأكثرهم من العلم ثقات الأثبات، فلا يعدل قول محمود بن غيلان كل هؤلاء. فإذا عندنا دليل ليس فيه اختلاف، وهو أنه عليه الصلاة والسلام صلى على الغامدية، والحديث عند الإمام مسلم. ثم قال: فصل: وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى على ميت تبعه إلى المقابر ماشيا أمامه، وهذه كانت سنة خلفائه الراشدين من بعده، وسن لمن تبعها إن كان راكبا أن يكون وراءها، وإن كان ماشيا أن يكون قريبا منها، إما خلفها أو أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها. جمهور العلماء أن السير أمامها أفضل للراكب والماشي، وقال أبو حنيفة والأوزعي وإسحاق: خلفها أفضل. وقال الثوري: إن كان ماشيا أمامها أفضل، وإن كان راكبا خلفها، يعني أو الراكب خلفها والماشي حيث شاء منها، أخذا من الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، وحديث صحيح من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وكان يأمر بالإسراع بها حتى إن كانوا ليرملون بها رملا، وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب اليهود، وكان أبو بكرة يرفع الصوت على من يفعل ذلك ويقول: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا. والحديث عند أبي داود والنسائي وأحمد وغيرهم، والحديث صحيح إن شاء الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال: ما دون الخبب. رواه أهل السنن وفي إسناده ضعف. وكان يمشي إذا تبع الجنازة ويقول: لم أكن لأركب والملائكة يمشون. وصحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم والذهبي وأقر قولهما العلامة الألباني. فإذا انصرف عنها فربما مشى وربما ركب. اللي هو يعني شيء دون الجري وكان إذا تبعها لم يجلس حتى توضع. وقال: إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمراد وضعها بالأرض. قلت: قال أبو داود. روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: وفيه حتى توضع بالأرض. ورواه أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير عن سهيل وقال: حتى توضع في اللحم. قال: وسفيان أحفظ من أبي معاوية. وقد روى أبو داود والترمذي عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحم. لكن في إسناده بشر بن رافع قال الترمذي: ليس بالقوي في الحديث. قال البخاري: لا يتابع على حديث. وقال أحمد: ضعيف. وقال ابن معين: حدث بمناكير. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن حبان: يروي أشياء موضوعة كأنه المتعمد له. فالخلاصة أن هذا الحديث ضعيف وأن الصحيح هي رواية الثوري رحمة الله عليه: حتى توضع بالأرض. نعم. ثم قال الإمام القيم: فصل. ولم يكن من هديه وسنته الصلاة على كل ميت لمن أراد، يعني الجلوس لمن أراد. الجلوس لمن أراد الإيه؟ الجلوس لا يجلس حتى توضع على الإيه؟ على الأرض. وأما يعني من أراد أن يقف فليس فيه مخالفة للسنة.
فوجدهم يعني واقفين، فقال للمشرك او اليهودي: نحن نفعل هكذا. فالناس قال: اجلسوا وخلفوا بها.
خلاص، إذا كانت المخالفة ثبت صحة الإسناد إلى هذا الأمر تكون مخالفة العارض. ولم يكن من هديه وسنته الصلاة على كل ميت غائب، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غياب فلم يصل عليهم. وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت، فاختلف الناس في ذلك على ثلاثة طرق. أحدها أن هذا تشريع منه وسنة للأمة الصلاة على كل ميت أو على كل غائب، أي ميت. وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وقال أبو حنيفة ومالك: هذا خاص به وليس ذلك لغيره. قال أصحابهما: ومن الجائز أن يكون رفع له سريره فصلى عليه وهو يرى صلاته على الحاضر المشاهد. هناك روايات لكنها ضعيفة لا تثبت في هذا الأمر، إنما الصحيح أن هذا كلام الفقهاء. وإن كان على مسافة من البعد والصحابة وإن لم يروه فهم تابعون للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قالوا: ويدل على هذا أنه لم ينقل عنه أنه كان يصلي على كل الغائبين غيره، وتركه سنة كما أن فعله سنة، ولا سبيل لأحد بعده إلى أن يعاين سرير الميت من المسافة البعيدة ويرفع له حتى يصلي عليه. فعلم أن ذلك مخصوص به. وقد روي عنه أنه صلى على معاوية بن معاوية الليثي وهو غائب، ولكن لا يصح، فإن في إسناده العلاء بن زيد ويقال ابن زيد. قال علي بن المديني: كان يضع الحديث. ورواه رواه محبوب بن هلال عن عطاء ابن أبي ميمونة عن أنس قال البخاري لا يتابع عليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصلي عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم يصلى عليه. وإن صلي عليه حيث مات لم يصلى عليه صلاة الغائب لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه وفعله وتركه سنة وهذا له موضع وهذا له موضع والله أعلم. والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد وأصحها هذا التفصيل والمشهور عند أصحابه الصلاة عليه مطلقا. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه إذا مات رجل صالح صلي عليه واحتج بقصة النجاشي وعليه العمل بديار الحجاز فإنهم يصلون على من له فضل وسابقة على المسلمين ويتركون من عداه. ثم قال فصل وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام للجنازة لما مرت به وأمر بالقيام لها وصح عنه أنه قعد فاختلف في ذلك فقيل القيام منسوخ والقعود آخر الأمرين وقيل بل الأمران جائزان وفعله بيان للاستحباب وتركه بيان للجواز وهذا أولى من الدعاء النسخي. طبعا ثبت من حديث عامر ابن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع. والحديث متفق عليه. ثم جاء الحديث الذي رواه الإمام مسلم وأحمد غيرهما من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا ثم جلس فجلسنا. فاختلف العلماء في هذه المسألة. مذهب جمهور العلماء هو أنه منسوخ كما حكى الإمام ابن القيم وجعلوا حديث علي ناسخ لحديث عامر ابن ربيعة وما في معناه. وذهب الإمام ابن حزم وبعض المالكية وبعض الشافعية واختاره النووي إلى أن قعوده بعد أمره بالقيام لبيان الجواز وأن الأمر كان للندب وأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع وهو هنا ممكن. وهذا هو ما اختاره الإمام ابن القيم هنا عليه رحمة الله. وإن شئت زيادة بسط المسألة فراجع أدلة كل فريق وحقيقة الخلاف في كتاب شرح المعاني الأثار للإمام الطحاوي عليه رحمة الله. فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ألا يدفن الميت عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا حين يقوم قائم الظهير. وذلك لحديث عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وهذا طبعا ما لم يكن ضرورة للدفن فإن كان في الأمر ساعة فلا ضير حينئذ أن نتجنب هذه الأوقات التي يكره فيها الدفن. وكان من هديه اللحد وتعميق القبر وتوسيعه من عند رأس الميت ورجليه. ويذكر عنه أنه كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله وفي رواية بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر عنه أيضا أنه كان يحث التراب على قبر الميت إذا دفن من من قبل رأسه ثلاثا. وبعض الناس كان يظن أن هذه السنة هو يلقي التراب على الميت ويقول هذه السنة ثلاث حسنات، إنما هذا كان بعد أن يغلق على الميت أثناء يعني دفع التراب كان يأخذ ثلاث حسيات ثم يضرب بها يعني في على قبر الميت بعد الإغلاق عليه أثناء إهالة ما تبقى من تراب القبر. وكان إذا فرغ من دفنه، والحقيقة يعني إلى الآن أرى أن بعض الإخوة يعني من أهل السنة عند الدفن يضعون رمال وغير ذلك على الميت بدعوى أن يعني يمكن أن يفتح عليه قريبا و يعني يكون المنظر غير حميد فالتراب يسارع في بلائه وغير ذلك. فالمسألة دي تقدر بقدرها، والصواب أن هذا يعتبر إهانة للميت وليس تشريفا وتكريما له، فلنتجنب قدر الطاقة وضع مثل هذا التراب أو هذه الرمال على الميت في القبر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسأل له التثبيت وأمرهم أن يسألوا له التثبيت، ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم. أما الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا فلان فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول يا فلان ابن فلان فإنه يستوي قاعدا، ثم يقول يا فلان ابن فلان فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تشعرون، ثم يقول أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته، فيكون الله حجيجه دونهما. فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمه، يعني الملقن بقى ما عرفش الأم يعني، قال فينسبه إلى حواء يا فلان ابن حواء. فهذا حديث لا يصح رفعه وإسناده ضعيف جدا، ولكن قال الأثرم قلت لأبي عبد الله فهذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول يا فلان ابن فلان اذكر ما فارقت عليه من الدنيا إلى آخره، فقال ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام. حين مات أبو المغيرة جاء إنسان فقال ذلك، وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر ابن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلون، وكان ابن عياش يروي فيه، ويقصد حديث إسماعيل بن عياش هذا الذي رواه الطبراني وذكره الإمام ابن القيم عن أبي أمام. قد ذكر سعيد بن منصور في سننه عن راشد بن سعد وضمرة ابن حبيب وحكيم بن عمير قالوا إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه فكانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف. وراجع هذه المسألة بتفصيل في مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام المجلد 24 صفحة 299. وخلاصة الأقوال في هذه المسألة ثلاثة بل أربعة. قول الأول بالاستحباب، استحباب التلقين بعد الدفع. القول الثاني الكراهة. القول الثالث الإباحة. والقول الرابع وعليه أكثر العلماء المتأخرين أن هذا الأمر مبتدع، ليس فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذهب إلى بدعية هذا الأمر العز بن عبد السلام وكذلك الإمام الصنعاني والألباني وبكر أبو زيد واللجنة الدائمة وكثير من مشايخ ديار الحجاز. فصل. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تعلية القبور ولا بناؤها بآجر، والآجر هو الطوب اللبن الذي دخل النار، وكذلك ولا بحجر ولبن، ولا تشيدها ولا تطينها، ولا بناء القباب عليها، فكل هذا بدعة مكروهة مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم. قد بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن ألا يدع تمثالا إلا طمسه، ولا قبرا مشرفا إلا سواه، فسنته صلى الله عليه وسلم تسوية هذه القبور المشرفة كلها، ونهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه. أما التجصيص والبناء وغير ذلك فهذه أمور نصوصها ثابتة، أما الكتابة فوقع فيها خلاف، وأكثر أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة التي هي عند الإمام ابن ماجه في هذا الحديث، وقد علها طائفة من الحفاظ بأنها منقطعة، وأعلها الشيخ مقبل عليه رحمة الله في تعليقه على كتاب المستدرك للحاكم أبي عبد الله بأنها شاذة، وجمهور العلماء على كراهة الكتابة على القبور، سواء هذه الكتابة اسم صاحب القبر أو غير ذلك. أحيانا الناس تكتب آية، تكتب حديث، كانوا يكتبون أحيانا شعرا، أحيانا كانوا يكتبون مآثر للرجل الميت يعني. فجمهور العلماء على كراهية الكتابة على القبر، وقالت الأحناف لا بأس بالكتابة إن احتيج إليها، وأخذوا الجواز من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لقبر عثمان بن مضعون، ووضع حجرا قال أتعلم به قبر أخي، وحملوا النهي على ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من ذكر كتابات المدح والثناء وغير ذلك. والقول الثالث حرمة الكتاب، وهو قول المالكية، واختاره ابن القيم والشوكاني، وبه كان يفتي العلامة ابن باز وكذلك العلامة الألباني. راجح الله أعلم الكراهة إلا إن احتاج الإنسان إلى تعليم هذا القبر الخاص، لأنه يعني الدليل في النهي عن الكتابة فيه ضعف. قال وكانت قبور أصحابه لا مشرفة ولا لاطئة، مشرفة يعني عالية، واللاطئة هي الملتصقة تماما بالأرض، وهكذا كان قبره الكريم وقبر صاحبيه، فقبره صلى الله عليه وسلم مسنم مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء لا مبني ولا مطين، وهكذا كان قبر صاحبيه، والمسألة دي فيها خلاف طويل يعني. وكان يعلم قبر من يريد تعرف قبره بصخرة. فصل. ونهى رسول صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد وإقاد السرج عليها. أما اتخاذ القبور مساجد فالروايات فيه ثابتة، وأما إقاد السرج عليها ففيها ضعف. واشتد نهيه في ذلك حتى لعن فاعله، ونهى عن الصلاة إلى القبور، ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا، ولعن زوارات القبور. وكان هديه ألا تهان القبور وتوطأ، وألا يجلس عليها ويتكأ عليها، ولا تعظم بحيث تتخذ مساجد فيصلى عندها وإليها وتتخذ أعيادا كما نرى في الموالد التي يفعلونها عند قبور بعض الناس. قال فصل. في هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، كان إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء، لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم، وهذه هي الزيارة التي سنها لأمته وشرعها لهم، وأمرهم أن يقولوا إذا زاروها: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان هديه أن يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة على الميت من الدعاء والترحم والاستغفار، فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به والإقسام على الله به وسؤاله الحوائج والاستعانة به والتوجه إليه بعكس هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت، وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت، وهم ثلاثة أقسام: إما أن يدعو الميت أو يدعو به أو عنده، ويرون الدعاء عنده أوجب وأولى من الدعاء في المساجد. ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبين له الفرق بين الأمرين، وبالله التوفيق. لأن يعني الأصل في زيارة القبور هو عظة الحي وأن يتذكر الموت وشؤون الآخرة، وكذلك يكون فيه نفع للميت حينما يدعو له ويستغفر ويترحم عليه. قال فصل: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن لا عند قبره ولا غيره، وكل هذا بدعة حادثة مكروهة. وكان من هديه السكون والرضا بقضاء الله والحمد لله والاسترجاع، ويبرأ ممن خرق لأجل المصيبة ثيابه أو رفع صوته بالندب والنياحة أو حلق لها شعره، أو حلق لها شعر. كل هذه من أفعال الجاهلية التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه هذا فيه شبه من استماع للتعزية، والصواب أنه لا يمكث في بيته، أو لا، لأن طبعا كل ما الناس تيجي أكتر يضطر أن هو كراسي خص تجيب كنب ويوسع يملى الشارع، أخذ بالك؟ وطول ما الناس فيه متسع هم قاعدين، لكن لو هو اقتصر حتى اللي عاوز اللي فاته أن يعزيه يدخل البيت لن يجد مكان، دقيقتين وهتلاقي ناس جم تاني يقوم ينصرف، وهذا هو الهدي أصلا عدم الاجتماع. فالصواب ألا يفعل الإنسان ذلك، ومن أتى يعني إيه يكون هناك نوع من الإحراج له حتى ينصرف السلام، فيطبق السنة شاء أم أبى. أما وضع الكراسي وغير ذلك فهذا يشجع المعزين على طول المكث والاسترخاء حتى يكثر العدد، وتفاجأ تلاقيك بقيت في مأتم وصوان وغير ذلك. ايه المشكلة؟ مش لو الامر هيبقى على 10 مش هيحصل، انت بتحلم. لا 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 لا، هذا لا يكون الا يعني فتوى خاصة في وضع خاص. إذا كان إنسان مثلا يعني أتاه ناس من مسافات بعيدة، أخذ بالك، ودول طبعا معروف أنهم جايين من سفر لن ينطلقوا سريعا، فده يبقى وضع خاص. أما الكلام العام فالأصل يعني إيه، ولا سيما أهل البلد لا يجعل لهم مكانا يجلسون فيه حتى يزداد الأمر وينتشر. طبعا المشكلة أن المسائل الاجتماعية وغير ذلك بتغلب الناس، والشرع في هذه المسألة يعني قد يكون هناك أولياء لرجل يعني مشهور أو ذو منصب أو مال أو كذا، ويعرفون أن السنة عدم فعل هذه الأشياء، لكنه يقولون لو لم نفعل ذلك لأكل وجوهنا الناس. فطبعا من يعني أرضى الناس بسخط الله عز وجل سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فليكن إنسان أحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على إرضاء الناس، فإرضاء الناس غاية لا تدرك. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس، بل أمر أن يصنع الناس لهم طعاما يرسلونه إليهم، وهو قول عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما أشغلهم أو ما يشغلهم. وهذا من أعظم مكارم الأخلاق والشيم والحمل عن أهل الميت، فإنهم في شغل بمصابهم عن إطعام الناس. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ترك نعي الميت، بل كان ينهى عنه، والمقصود بالنعي هنا الذي أيضا كانت تفعله الجاهلية من ذكر فلان ومناصبه، ويقفون على أفواه السكك وفي الأماكن التي يمر منها الناس يشيدون بمأثره ومناقبه المعروفة. فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يعلم الإنسان إخوانه أو جيرانه لحضور غسله وتدفينه والصلاة عليه ومواراته الثرى، فهذا أمر مندوب إليه شرعا. و حتى لو في المسجد. ويقول هو من عمل الجاهلية، وقد كره حذيفة أن يعلم به أهله الناس إذا مات، وقال أخاف أن يكون من النعي. وبذلك تم باب الجنائز، وتبقى كلام في مسألة صلاة الخوف. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أن أباح الله سبحانه وتعالى قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر، وقصر العدد وحده إذا كان سفر لا خوف معه. إذا قصر أركان الصلاة وعدد الركعات إذا اجتمع الخوف والإيه والسفر. طيب إذا كان هناك سفر لا خوف معه، كان قصر العدد وحده دون إيه دون الأركان، وقصر الأركان وحدها إذا كان خوف لا سفر إيه معه. وهذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم. وبه تعلم الحكمة في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض والخوف. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة، يعني احنا القبلة هي يبقى العدو ايه امامنا، نحن مستقبلين القبلة وفي نفس الوقت مستقبلين لليه للعدو، أن يصف المسلمين كلهم خلفه ويكبر ويكبرون جميعا، لأنهم واقفين بسلاحهم فيكبرون جميعا خلفه عليه الصلاة والسلام، ثم يركعوا فيركعون جميعا، يعني كل الجيش يركع إيه معه عليه الصلاة والسلام، ثم يرفعوا ويرفعون جميعا، ثم ينحدر بالسجود والصف الذي يليه خاصة. لأن طبعا السجود لو الجيش كل سجد تبقى هذه غرة، خذ بالك، وموطن ضعف يمكن في هذه الحال أن يهجم الجيش المعادي على جيش المسلمين. أما الركوع فهو يعني يمكن للإنسان أن يدفع عن نفسه حتى إن أتى العدو. ثم ينحدر بالسجود والصف الذي يليه خاصة، ويقوم الصف المؤخر مواجه العدو. يعني في حالة السجود يبقى الصف اللي خلفه عليه الصلاة والسلام هو الذي كان إيه يسجد، والصف المتأخر هذا يبقى إيه واقف لكنه ركع، لكنه إيه ركع وقام من الركوع. الإمام يسجد، يسجد الصف الذي يليه فقط، ويقوم الصف المؤخر خلف الإيه؟ العدو. فإذا فرغ من الركعة الأولى ونهض إلى الثانية سجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين. ما هو الصف اللي ورا لسه له في الركعة الأولانية سجدتين، ثم قاموا خلاص انتهت لهم جميعا الآن الإمام والصف الأولاني والصف الثاني انتهت لهم إيه؟ ركعة. إيه اللي يحصل بقى؟ يتقدم الصف المؤخر مكان الإيه؟ الصف الأول، ويتأخر الصف الأول مكان الصف الإيه؟ الثاني. يقول ثم قاموا فتقدموا إلى مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول مكانهم لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين، وليدرك الصف الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين في الركعة الثانية كما أدرك الأول معه السجدتين في الأولى، فتستوي الطائفتان فيما أدركوا معه وفيما قضوا لأنفسهم. يبقى كل صف منهم بيصلي لوحده إيه؟ سجدتين، وإيه؟ وفي الركعة الأولى هيبقى قيام، في الثانية هيبقى إيه؟ جلوس للإيه؟ للتشهد. وذلك غاية العدل، فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة، فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر سجدتين ولحقوه في التشهد فيسلموا بهم جميعا. واضحة الصورة دي يا أخوانا ولا فيها نفس؟ واضحة؟ طيب. لسه شوية إن شاء الله. وإن كان العدو في غير جهة القبلة فإنه كان تارة يجعلهم فرقتين، بل الحالة الأولى دي وإحنا إيه؟ مستقبلين العدو في القبلة. أما إذا كان العدو في غير جهة القبلة فإنه كان تارة يجعلهم فرقتين، فرقة بإزاء العدو وفرقة تصلي معه. يعني هاد دلوقتي إن العدو في الجهة المقابلة للقبلة، فكيف سنصلي الآن؟ هنقسم الجيش إيه؟ إلى طائفتين، إلى قسمين، قسم يستقبل القبلة مع الإمام، والقسم الآخر يعطي ظهره للقبلة ويستقبل إيه؟ العدو. أيوة هيصل فرقة تصلي معه فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة، تصلي معه إحدى الفرقتين ركعة، ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى، وتجيء الأخرى إلى مكان هذه فتصلي معه الركعة الثانية، فتصلي معه الإيه؟ الركعة الثانية، ثم تسلم، وتقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الإمام. بعد سلام الإيه؟ الإمام. يبقى طائفة تأتي في اتجاه العدو والطائفة تصلي مع الإمام إيه؟ ركعة واحدة، وبعدين ينصرف إلى مكان هذه الطائفة التي كانت تحرس، وتأتي الطائفة الأخرى تصلي ركعة مع الإيه؟ مع الإمام، ثم يسلم، وبعدين تقوم هذه الطائفة فتصلي ركعة، وتأتي الطائفة الأخرى بعد ما دول ينتهوا الصلاة فيقفون في أماكن حراستهم فيأتون فيصلون الركعة الثانية لهم ثم يصلون. هذه صورة مما نقلت بالأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. لا، مع بعضهم، وهذا يدل طبعا على عظم شأن الصلاة، وأنها حتى في حالات الخطر هذه يعني لم تترك الجماعة، لم تترك ليه الجماعة من غير تسليم. هي في صلاة وهي بتحرس، هي في صلاة. ودارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم يقوم إلى الثانية وتقضي هي ركعة وهو واقف. ماشي، يعني بيقسم أيضا الجيش طائفتين، طائفة في نحر العدو وطائفة واقفة إيه وراء. طيب فهم هذه يصلي بهم ركعة ويقوم إلى الثانية ينتظر هو واقف ملوش دعوة بقى، هم يكملوا إيه ركعة كمان. ماشي، يبقى هم أتموا صلاتهم وينصرفون ثم تأتي الطائفة الأخرى فتدخل معه في الركعة أهدلك وإيه ويأتون بالركعة الثانية، وفإذا تشهدت سلم بإيه بهذه الطائفة الثانية. فهذه أيضا سورة ثانية. بيقرأ الصلاة دي إذا كان جهري
عند وقوف يعني ينتظر
لا بينتظر لا يقرأ ما بيقرأش لما الطائفة الثانية تدخل وراء إذا كانت صلاة جهرية. لا لا بيتوقف عن قراءة لأنه ما بيصليش لما الطائفة الثانية تدخل. في هذه الصورة إنها بتسلم وتنصرف خلاص، هي صلت ركعة مع الإمام وتصلي لنفسها ركعة خلاص انتهت صلاتها تنصرف وتأتي الطائفة الأخرى ليكت في الحراس والإمام بينتظرها واقف فيصلي معها ركعة ويجلس للتشهد فيقومون هم إيه يصلون الركعة الثانية ويجلسون معه للتشهد ويسلمون بسلامه. طائفتين ركعتين فتسلم قبله وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعتين الأخيرتين ويسلم بهم فتكون له أربعا ولهم ركعتين ركعتين. وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويسلم فيكون قد صلى بهم بكل طائفة صلاة. وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة فتذهب ولا تقضي شيئا وتجيء الأخرى فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئا فيكون له ركعتان ولهم ركعة ركعة، وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها كما قال ابن عباس. أيوة، صلاة الحضر أربعا وصلاة السفر ركعتين وصلاة الخوف ركعة. قال الإمام أحمد: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز، فالعمل به جائز. وقال: ستة أوجه أو سبعة تروى فيها كلها جائزة. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها كل حديث في موضعه أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن. وظاهر هذا أنه جوز أن تصلي كل طائفة معه ركعة ركعة ولا تقضي شيئا، وهذا مذهب ابن عباس وجابر بن عبد الله وطاووس ومجاهد والحسن وقتادة والحكم وإسحاق ابن راهوي. قال صاحب المغني: وعموم كلام أحمد يقتضي جواز ذلك، وأصحابنا ينكرونه أي الحنابلة. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف صفات أخر ترجع كلها إلى هذه، وهذه أصولها، وربما اختلف بعض ألفاظها. قد ذكرها بعضهم عشر صفات، وذكرها أبو محمد بن حزم نحو خمس عشرة صفة، والصحيح ما ذكرناه أولا. وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة والله أعلم. بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء الأول من زاد المعاد في هدي خير العباد، وإليه الجزء الثاني وأوله فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصدقة والزكاة. يعني طبعا الحمد لله كنا قرأنا الصدقة والزكاة والصوم والمناسك، فإن شاء الله من الدرس القادم سيكون معنا المجلد الأول أو أواخر المجلد الثاني عفوا، يعني نقرأ ما تبقى منه بعد أحكام المناسك. فلله الحمد أولا وآخرا، نسأل الله عز وجل أن يتم علينا وعليكم النعمة، وأن يعيننا وإياكم على إتمام هذا الكتاب قراءة وفهما بما فيه وعملا بما يدلنا عليه، اللهم آمين. بالأمرين، يعني كنت كما قالت عائشة كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يبسا، وأغسله إذا كان رطبا. خلاص هم كانوا بيقولوا الوقت عشان الكليات اللي هي النظرية زي الطب والهندسة والبتاع، والشيخ سيد غفر الله له كان عمل لهم الفنون الجميلة بينه اللي كان عاوز يعملها، لكن دلوقتي هو فيه كلام يعني قوي بأن شيخ الأزهر الجديد سيلغي الدراسة العلمية في الأزهر وستقتصر على المواد الشرعية، ولعل هذا يكون خير وبركة على الأزهريين بحيث أنهم يتفرغوا للمهمة هذه. وكان طبعا الهدف مسألة وجود الكليات النظرية في الأزهر يعني إخراج الطبيب المسلم والمهندس المسلم وغير ذلك، فالحقيقة يعني قل ما يتوفر هذا بقوة في الجانب أن يكون دارسا للعلوم الشرعية بقوة، وفي نفس الوقت يكون مبرزا في الفن الذي يعني يدرسه. فمسألة التخصص أفضل، ولو اقتصر الأزهر على دراسة العلوم الشرعية وغيرها لكان هذا أفضل، ولن يكون هناك سبيل في هذه الحال للنصارى ولا لليهود ولا غيرهم في دخول الأزهر، لأنه دراسة للعلوم الشرعية فقط. فيعني طبعا ده كلام يعني أظن أنه لن يتم إن شاء الله، يعني وإن تم فإن لله وإنا إليه راجعون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.